بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال المصنف في الباب الثاني يذكر لنا من أدب طالب العلم ما فيه البركة والفلاح لمن التزم مثل هذه الآداب وأدب بها نفسه وتأسى بأسلافه رضي الله عنه. وانتهينا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: تواضع الطالب لشيخه. لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع، وتواضع الطالب لشيخه رفعة، وذله له عز، وخضوعه له فخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زللت طالبا فعززت مطلوبا. وقد تقدم معنا صور من أدب ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب، سواء مع زيد بن ثابت أو مع أبي بن كعب أو مع عمر رضي الله عنه أو مع غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس هو أحبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا كان يعني عزه في هذا الذل بين يدي من يتعلم منه. وعن أبي بكر محمد بن الأدموني النحوي قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، يعني حتى يسمى فتاه، وإن كان متلمزا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. فقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء انخفاضه، فكذلك المتواضع من أهل العلم أكثرهم علما. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، فما رأينا من أهل العلم حقيقة إلا تواضعا جما، وما رأينا خلاف التواضع إلا من أدعياء العلم وليس من أهل العلم. تواضع إذا ما طلبت العلوم تكن أكثر الناس علما ونفعا، وكل مكان أشد انخفاضا يرى أكثر الأرض ماء ومرعى. والمقصود تشبيه انخفاض الأرض ونحو ذلك، أو تشبيه التواضع بانخفاض الأرض، وذلك أن المتواضع يخفض نفسه ولا يرى لنفسه شأنا، وهذا سبب رفعته، كالهلال في أعلى السماء لا يرى نفسه إلا في الأرض على صفحات الماء، كما قال الأول: تواضع تكن كالبدر يبصر نفسه على صفحات الماء وهو رفيع. هو رفيع لكن لا يبصر نفسه إلا على صفحات الماء، يرى نفسه تحت وهو فوق، فإذا رأى نفسه فوق فإنه تحت، والإنسان يعاقب بخلاف قضيه، والجزاء من جنس العمل. وعن حرملة رحمه الله قال: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. من طلبه بذل النفس يعني بالتواضع والنزول أمام من يتعلم منه وأمام أقرانه من أهل العلم، وعدم رؤية النفس والأدوات والملكات وضيق العيش لا بد أن هذا يجعله يفرط في بعض فرص الدنيا والتنافس فيها، لأنه يؤثر الآخرة وطلب العلم النافع الذي يراد للآخرة، فكلما حدث تعارض آثر آخرته وآثر طلب العلم حتى ربما أضر بدنياه، فعاش في ضيق من العيش لأنه لم يسعى في الدنيا ولم يتنافس مع أهلها. وخدمة العلماء، يعني من كان حريصا على خدمة العلماء، وهذا عنوان التواضع أيضا، أفلح. العلم حرب للفتى المتعالي كالتيل حرب للمكان العالي. وعتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. هؤلاء علماء ومع علمهم كانوا يفعلون هذا، وهذا سر هذا الأدب، وإلا فالجاهل لا يكاد يفعل هذا. وقال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا، يعني ما زال حيا أو ما دام حيا كان له عبدا. وشعبة إمام أئمة أهل الحديث في زمانه. وعن إدريس بن عبد الكريم قال: قال لي سلمة بن عاصم النحوي: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف. فقلت لخلف، فقال: فليجئ. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر، يعني رفع خلف سلمة النحوي، وخلف من أئمة اللغة، فرفع يعني سلمة لمنزلته في العلم لأن يجلس في الصدر، يعني في صدر المجلس والمكان الذي يعني هو أشرف الأماكن، فأبى. فقال: لا أجلس إلا بين يديك. وقال: هذا حق التعليم. فقال له خلف، يعني وهو يواسيه أو يثبته على موقفه أو يذكر له أن هذا دأب العلماء والصالحين، فقال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل ليسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى. فقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ولا يشكل على هذا أن أحمد أشرف وأعلم من خلف وأعرف في نفوس الناس وأكثر مواقف، لكن هذه طريقة طلب العلم مهما طلب، ولو من أدنى منه وأقل رتبة وعلما، فإنه يلزمه ببركة العلم إن كان يجد بركته أن يتأدب. وكان ربيع القطان من الفقهاء المعدودين والعباد المجتهدين. وكان أبوه قال أخوه أحمد: كنا إذا جلسنا مع والدي وخطر في باله شيء من العلم قام من مكانه يبحث بين يدي ربيع ابنه، فيقوم ربيع إليه ويقول: لما فعلت هذا؟ فيقول: أردت أن أسألك عن شيء من العلم. الوالد يقول للولد، فيقول: وهلا وأنت في مكانك؟ فيقول: أردت أن أعطي العلم حقه. انظر الأدب، يعني إذا جلس الوالد مع أولاده فلمكان الوالد، الوالد يجلس في صدر المجلس والأولاد يوقرونه، لكن الوالد يعرف أن ولده نبيل في العلم أنبل منه وهو مقبل على العبادة وأقل علما من ولده، فكان إذا خطر له مسألة في العلم أراد أن يغير مجلس، يعني الصدارة لنفسه بحكم أنه والد، وافتعل ما يفسد هذا المجلس حتى ينتقل إلى مكان آخر لكي يكون هو أدنى من ولده. ويقول لما قال له ابنه وهلا وأنت في مكانك، نعم احنا كنا جالسين مع بعض لما لم تسأل؟ قال أردت أن أعطي العلم حقه، حق العلم التواضع. وعن مالك بن أنس صاحبه الله قال وجه إلي هارون الرشيد يسألني أن أحدثه. والأمراء في تلك الأزمنة كانوا علماء ولهم روايات وعندهم من الفقه والحفظ والفهم والاستنباط ولهم في ذلك شيء كثير، وهذا سر حرصهم على المزيد من العلم. وليس معنى كونهم علماء أن يكونوا في مرتبة مالك والشافعي ونحو ذلك، لكنهم حريصون على الطلب. ولهذا طلب هارون أن يحدثه مالك. فقلت يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي، علماء يحترمون أنفسهم. العالم يقول للخليفة مش للرئيس أو الأمير، الخليفة هذا أوسع يعني أمير البلاد كلها، كل بلاد المسلمين. إن العلم يؤتى ولا يأتي، أنا لا أتيك أنت الذي تأتي. قال فصار إلى منزلي فاستند معي إلى الجدار، يعني وصل إلى منزله ليتعلم منه. ومع هذا الإمام مالك ما رضي بهذا، وقف معه في صف واحد واستند معه إلى الجدار. فقلت يا أمير المؤمنين إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. قال فجلس بين يديه، أرد أن ينبهه إلى أدب الطالب، فدم يقول تأدب وأنت تطلب، يعني قال له إجلال ذي الشيبة يعني راعي شيبته. فجلس بين يديه يعني مجلس المتعلم من المعلم، يعني مجلس الذل ومجلس التواضع والإفادة، بحيث لو دخل الداخل يعرف من المعلم ومن المتعلم. وحكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، وكان الخلفاء أيضا حريصين على تربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وينفقون في سبيل ذلك ما يستطيعون. فرآه يوما يتوضأ، يعني الخليفة رأى الأصمعي يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله. ابن الخليفة واقف يصب الماء على رجل المعلم. طبعا الخلفاء في هذا الزمان كانوا يعني في أعجب مظاهر الأبهة. فعاتب الأصمعية في ذلك الخليفة، فقال إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ يعني هو عاتبه لا لأنه يصب الماء على رجله، وإنما قال فقط يصب الماء. طب ما كان ممكن يصب بيد ويغسل هو رجلك باليد الأخرى. هذا ابن الخليفة. وقال أحمد بن حمدون دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه، الواثق أيضا من خلفاء العباسيين، فأكرمه إلى الغاية، يعني الخليفة أكرم هذا العالم. فقيل له من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ يا رجل غريب ما نعرفه وأنت يعني فعلت معه هذا الفعل. فقال هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. يعني لم ينسى الخليفة لهذا العالم فضله أنه يعني علمه القرآن يوما أو أدبه بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أصحاب الجاه والعز والرفعة يتذكرون لمثل هذا، يجلس الرجل إلى بعض أهل العلم فيتعلم منه، يعني في أول زمانه لما كان طالبا في الدراسة أو نحو ذلك، فإذا فتح له في الدنيا وصار له شأن ونحو ذلك ربما يتنكر لمن علمه ويتحاشى أن يجلس معه ويتحاشى أن يوجد في المكان الذي هو فيه، خشية يعني أن يلزم بنوع من التواضع أو نحو ذلك مما هو أدب الطالب، فتضيع بركة العلم عند هؤلاء. وأين يذهب بعد الخلافة؟ فهذا وصل إلى الخلافة ومع هذا يعني لا ينسى حق الأدب ولا ينسى أن يعترف أمام الناس، هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأذناني من رحمة الله. وعن أبي معاوية الضرير قال: صب علي بعد الأكل شخص لا أعرفه، رجل ضرير لا يبصر، فأكل وبعد الأكل رجل صب عليه الماء، فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، يعني الرشيد الخليفة هارون الرشيد، قال: أنا، إجلالا للعلم. والرشيد لا يفعل هذا، الرشيد عنده مئات الجواري والعبيد ممن يعني عندهم من يصب لهم، يعني عند العبيد من يصب لهم، عند عبيده، نعم. فقام هو يصب الماء على هذا العالم إجلالا للعلم. فقال قتيبة بن سعيد: قدمت بغداد وما كان لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل، فإذا هو جاءني مع يحيى بن معين فتذاكرنا، فقام أحمد بن حنبل وجلس بين يدي، مع أن قتيبة سافر وليس له همة إلا رؤية الإمام أحمد، وقتيبة من العلماء وأحمد كذلك، فكل واحد له يعني همة في قصده. جلس بين يدي وقال: أملي علي هذا، ثم تذاكرنا، فقام أيضا وجلس بين يدي، فقلت: يا أبا عبد الله اجلس مكانك. فقال: لا تشتغل به، إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه، يعني ما عليك بطريقتي حين أقوم وحين أرجع، إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه. يعني كان الثلاثة جالسين في مجلس واحد، مجلس المذاكرة، ومجالس المذاكرة فيها ندية وتكون بين الأقران، هذا يذكره يعني حديثا، فهذا يقول: الذي عندي فيه كذا وكذا، هو من رواية فلان وفلان، والثاني يقول: لكن فلان يعني اختلط في آخر أيامه فيرد حديثه، أو يقول: لكنه لم يسمع من فلان. هناك ندية في المجلس، وهكذا مجالس المذاكرة يتطارحون مسائل العلم، فإذا أعجب أحمد شيئا أراد أن يسجله ويكتبه، قام من مجلسه وجلس بين يدي قتيبة على وجه المتعلم، وقال: أملي علي هذا. فلما أنكر عليه قال: لا تشتغل به، يعني ما عليك بهذه الأمور، إنما أريد أن أخذ العلم على وجه. وكان في وسع أحمد أن يكتب وهو جالس، أو يركز في هذا المحفوظ وكانوا يحفظه، فإذا قام كتبه، كان له طرق كثيرة يخرج منها من هذا الذل، لكنهم يعني حبوا الذل للعلم والتواضع لأهل العلم، فرفعهم الله عز وجل بذلك. وعن عمرو الناقد قال: كنا عند وكيع وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل يصف من تواضعه بين يديه، يعني من تواضع أحمد بين يدي وكيع. قال عمرو: فقلت: يا أبا عبد الله، إن الشيخ يكرمك فما لك لا تتكلم، يعني وكيع يكرمك يعني ويجلك ويعطيك الفرصة لأن تتكلم وأنت الإمام أحمد. قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله، يعني أبالغ في إجلاله ولا أتكلم بين يدي ولا أتقدم عليه. ولما بلغ الثوري مقدم الأوزاعي خرج حتى لقيه بذي طوى، يعني في مكة، فحل سفيان رأس البعير عن القطار، البعير أو الإبل كانت تربط، فهذا في ظهر هذا خلف هذا خلف هذا، فيسمى قطار البعير لأنها تمشي برباط واحد، فحل رأس البعير عن القطار يعني عن بقية الرحل، ووضعه على رقبته، وضع حبل البعير على رقبته يعني تواضعا للأوزاعي. وكان إذا مر بجماعة، إذا مر بجماعة والجماعة يعرفونه ولا يعرفون الأوزاعي، ويعرفون هذا سفيان الثوري يعني الذي هو إمام المسلمين، لكن كان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ، وهو وضع الحبل على رقبته، يقول: الطريق للشيخ، يعني أوسع الطريق للشيخ. ومن نظر يفهم من هذه الصورة أنه يقصد بالشيخ الشيخ الراكب فوق البعير، وهو يعني سائس وقائد لهذا البعير، واضع يعني حبله على رقبته تواضعا للعلم. فقال محمد بن حمدون ابن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج، هو الإمام مسلم المعروف صاحب الصحيح، وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هذا لا يعرفه إلا مثل مسلم، وإلا أمثالنا لو رأى البخاري قل أهلا وسهلا مرحبا بالشيخ، تفضل يا شيخنا، هذا آخر ما عنده. نعم، لأنه جاهل ما يعرف شيء، لكن مثل مسلم في معرفته للحديث وعلله، وله كتاب الصحيح وله عناية بالحديث، ففهمه للحديث جعله يفهم حقيقة قدر البخاري، ومن ثم يتواضع له إلى هذا الحد، يقول: دعني أقبل رجليك، دعني أقبل رجليك، ثم يثني عليه: يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. هؤلاء علماء مع بعض، إذا رأيت هذا عرفت أنه جميعا علماء. وعن عاصم بن أبي النجود قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. وتقبيل أيدي العلماء مشروع ومن الأدب، لكن له ضوابط، أهم هذه الضوابط أن يكون العالم عالما حقا، وليس كل من جلس مجلسا كهذا عالم، هذا من الخطأ. يتصور بعض الناس أن كل من جلس يقرأ في كتاب فهو عالم، أو كل من جلس يعني يجيب الناس على بعض الإشكالات فهو عالم. وإن يعني كان من بركة العلم أن من يأخذ عنه ينبغي أن ينزله هذه المنزلة حتى ينتفع ويستفيد، لكن لا ينبغي أن نتسبب في فتنة الآخرين، فقد يكون في هذا فتنة، خصوصا إذا كان يعني هذا العالم صغيرا في السن أو نحو ذلك، فلا ينبغي مثل هذا، وينبغي من نصح العالم ألا نفتنه وألا يعني نتسبب في تهييج الشيطان عليه، إلا أن نراه فوق هذا. وعادة ما يكون هذا في الكبار أصحاب الأسنان مع العلم، يكون أيضا في سن متقدمة هذا يكون أسلم. ولذلك شرط آخر أيضا، وهو موافقة هذا العالم، إن كان يرضى بهذا، والعالم لا يرضى بهذا إلا إذا كان له مصلحة شرعية، وإذا انتظر له مصلحة لتأديب الطالب ونحو ذلك فإنه عادة ما يكره هذا. وقد رأينا من علمائنا الكبار كراهية هذا، كان الألباني رحمه الله يكره أن يقبل أحد يده ويمنع من هذا ويحرج في هذا، وكان الشيخ المعفيم أيضا يعني لا يعطي يده لأحد على هذا النحو، وعامة من رأيناه من أهل العلم الكبار يتحاشون من هذا ويكرهون هذا، مع أنه جائز، لكن كل إنسان ينظر لنفسه، أنت تريد أن تقبل يده لترتفع بذلك وتتأدب مع العلم وتتواضع، وهو يكره أن يفعل معه هذا أيضا ليتأدب مع العلم ويتواضع فينتفع وتنتفع ويستفيد وتستفيد. فلو رأيت من أباحك يده وترك لك يده لا تقل: لا، هذا ليس من العلماء، إذ لو كان عالما لتواضع. لا، أنت فكر في شأنك واحمل أحواله على أحسن محمل، تقول: لعله قصد بهذا أن يؤدب الطالب، لعله قصد بهذا لما رأى يعني سوء الأدب من كثير من الطلبة في زمانه أراد أن يعينه على التواضع وعلى الانكسار، وهو يضبط نيته إن شاء الله. فتحسن الظن بمن أباحك يده، وتحسن الظن بمن منعك يده، وهذا الأولى والأسلم. أما بعض الطلبة من سوء الأدب يسيء الظن بهذا وهذا، إذا أباحه يده قال: شوف الرجل فرحان الناس تقبل يده، هذا أي علم هذا؟ وإذا منع يقول: شوف ربما يفعل هذا رياء، أو ربما. فلا يسلم أحد من سوء ظنه أبدا، ولا يلتفت هو لنفسه لأنه مشغول بنقد الآخرين. وقال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل مرتين. وكان الشيخ شمس الدين الديروطي صاحب البرج بدمياط إذا مر على فقيه ينزل عن دابته ويسوقها أمامه، هو مش في الطريق، مر على فقيه ينزل عن دابته ويسوقها أمامه ويقبل يده، ثم لا يركب حتى يبعد عنه جدا ويتوارى عنه بجدار أو نحو، مع أنه بلغ في العلم الغاية وشرح المنهاج وغيره، يعني من كتب الشافعية، يعني رجل فقيه وشرح يعني بعض المتون في الفقه، ومع هذا كان مهما رأى فقيها تأدب معه حتى ينزل عن دابته ويسوق دابة هذا الفقيه، ولا يسمح لنفسه أن يركب أمامه إلا أن يبتعد عنه جدا. وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، والمأمون الخليفة في زمانه. فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له، كل واحد أراد أن يأخذ النعل، نعل الشيخ، ويقدمه إليه، فتنازع أيهما يقدمه، يعني اختلف على هذا الشرف وهذا الفضل، فاصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا، يعني رجل نعل. بعد الخلاف خلاص تتقاس كل واحد يقدم رجلا، فقدماها. وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، يعني عامل زي جماعة الخلفاء دايما الأمراء والرؤساء في كل عصر، له عيون وجواسير ومخبرون يخبرونه عن كل شيء. فرفع ذلك الخبر إليه، قيل له يعني، وكأن الرافع يعني كالعادة يعني هيجه، كيف الأولاد أولاد الخليفة يقدمون النعال لهذا الرجل والعالم. فوجه إلى الفراء، فالخليفة أرسل إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. يعني الخليفة نفسه تعجب من عز العلم والسلطان العلماء، وسأله: من أعز الناس؟ قال له: أنت. قال له: هذا كلام، دع عنك هذا، أعز الناس العلماء، بحيث إن يعني الأمراء وأولاد الخلفاء يتنازعون على تقديم النعال بين أرجلهم، وهذا لا يفعل مع الخلفاء على كل حال، ومن فعله مع الخليفة يفعله نفاقا واضطرارا، وربما فعله هو يسبه، سب الخليفة و... نعم. إلا أن يكون يعني خليفة حق وصدق، نعم، فهذا نفديه بأبائنا وأمهاتنا، لكن يعني أكثر هؤلاء ربما يتواضع معهم، مع أن من الأدب ومن الواجب التواضع معهم والتأدب لهم ما أقاموا الدين، لكن لما كثر التخليط فيهم فليس شأنهم في القلوب كشأن العلماء. فالأمراء والخلفاء يعترفون للعلماء ويتندمون على ما فاتهم من العلم، وما من خليفة ولا أمير ولا رئيس إلا ود أن لو كان عالما في قرارة نفسه، لأنه يرى أن هذا هو الشرف الحقيقي في الدنيا قبل الآخرة، وأن ما هو فيه فالله أعلم به. والحديث لم ينتهي إلى أن قال المأمون، يعني في قصة طويلة، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، يعني بعد أن أثبت له أن أعز الناس العالم الذي يقتتل أمراء المسلمين وأولاد الخلفاء على تقديم النعل لرجله، قال المأمون: وما وضع ما فعلاه من شرفهما بل رفع من قدرهما، يعني قال هذا ما يضع من الشرف بل هذا يرفع من القدر، ولهذا يسجل الآن في مناقب هؤلاء الأمراء. فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم. وهذا صحيح رحمه الله، انظر آثار الخلفاء، خلفاء يتكلمون كلاما ينقل ويتعلم منه لأنهم كانوا خلفاء علماء. يقول: ليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، يعني مهما كبرت لا تكبر عن هذه الثلاث، هذه لابد أن تطأطئ رأسك لها: عن تواضعه لسلطانه، السلطان الذي يعني يعرف دينه ويعمل بشريعته ويرفع راية التوحيد ويحمي جناد الدين، هذا لابد من التواطع له، وهذا في مقدمة من يخضع له ويطاع ويتبع، ووالده، والوالد أيا كان فمنزلة الوالد منزلة عظيمة، ومعلمه العلم لأنه بمنزلة هؤلاء، له من معنى السلطان وله من معنى الوالد. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان، وكان أحمد متكئا من علة مريض فمتكئ، فلما ذكر اسم هذا العالم فاستوى جالسا قعد، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، يعني حتى على ذكره وليس موجودا، مجرد ذكر الاسم لا يليق أن نكون متكئين. فجلس الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا عجب في الأدب، لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ، واعتدل مع أنه كان متكئا من علة، يعني لم يكن متكئا تفكها ولا راحة، وإنما مريض، ومع هذا أبى إلا أن يجلس ويعتدل لما ذكر في المجلس اسم رجل من أهل العلم والصلاح. وذكر أبو الوفاء بن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره، يعني مستندا إلى ما يتكئ عليه أو يستند إليه، فأزال ظهره وقال: لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. المقصود يعني أن تأخذ حظك من مثل هذه الآثار مهما استطعت، وأن تدرب نفسك على مثل هذا. ومثل هذه الآداب هي التي رفعت القوم، هذه واحدة. ومما ينفعك أيضا من هذا الباب الحرص على الطلب، وأن تكون من أهل العلم، لأنك رأيت أن الشرف، كل الشرف في طلب العلم، لكن لا يقبل لك هذا إلا بنية صادقة. فإن بعض الناس يقول: إذن نذهب نتعلم حتى يفعل معنا هذا، وحتى نوقف، وحتى يعني نرتفع في المجالس، وحتى يكون لنا الشرف. هذا لا يأتيه الشرف أبدا، لأنه طلب دنيا ولم يطلب آخرة، إنما هذا مع علماء الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. أترى أن أحمد بن حنبل أو أن وكيعا أو سفيان أو الأوزاعي أو من ذكر في هذا الفضل وغيره وغيرهم من أهل العلم، أترى هؤلاء طلبوا العلم لكي يفعل معهم هذا؟ لا والله، وإنما طلبوا العلم لله، فكان لهم الشرف في الدنيا قبل الآخر. وفي مقابل هؤلاء يعني آلاف طلبوا العلم لنيل الشرف، فلا حصلوا العلم ولا حصلوا الشرف، بل ما حصلوا إلا الخزي والعار والشنار. ولئن كانت أخبار هؤلاء العلماء علماء الحق تملأ الكتب، فإن من أخبار هؤلاء الأدعياء أيضا ما يملأ الكتب، إشارة إلى سوء مقاصدهم وحرصهم على الدنيا وتنافسهم على الجاه والشهرة وأن يطير اسمهم في الآفاق، فلا حصل لهم ما أرادوه ولا استبقوا دينهم الذي ضيعوه. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وهذا آخر الفصل، والحمد لله رب العالمين.